نجيب بلاي من استوديو الأخبار بإذاعة العراق الحر، وهذه نشرة لأهم الأخبار. نفت وزارة الدفاع البولندية اليوم الاتهامات التي وجهت إلى القوات البولندية في العراق بأنها ألحقت الضرر بمنطقة بابل القديمة التي تعد واحدة من أشهر الكنوز الأثرية في العالم، عندما كانت تستخدمها كقاعدة عسكرية. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى بيوتر بيرتيك الناطق باسم وزارة الدفاع: لم يحدث قط أن نفذت القوات البولندية أو أي قوات أخرى تخضع للقيادة البولندية أي مشروع ينتهك حرمة الآثار التاريخية أو يتسبب في تدميرها بحسب تعبيره. وجاء هذا البيان في أعقاب تقرير لمتحف بريطاني زعم أن القوات الأمريكية والبولندية ألحقت أضرارا كبيرة بالمدينة الأثرية خلال احتلالهما للموقع طيلة 21 شهرا. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان أصدرته اليوم أنها اعتقلت أمس 11 مشبوها في هجمات متفرقة في مدينة الموصل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن البيان أن جنودا من القوات متعددة الجنسيات قاموا بعملية بحث في شرق الموصل أدت إلى اعتقال 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بنشاطات معادية للعراقيين. وأضاف أن جنودا من القوات نفسها اعتقلوا في عملية أخرى 3 مشبوهين آخرين يعتقد أنهم قاموا بإطلاق نار على القوات بالإضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة. وفي غارة أخرى غرب الموصل تم اعتقال 2 مشبوهين، كما اعتقل مشبوه آخر متهم بقيادة نشاطات معادية للعراقيين. وأوضح البيان أنه منذ 5 من الشهر الحالي بلغ عدد المعتقلين 132 شخصا. اكتشفت الشرطة العراقية جثة مصري يعمل سائقا لشركة كويتية بمدينة الرمادي اليوم. وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية أن الشرطة حددت هوية الرجل بأنه إبراهيم محمد إسماعيل، وقد عثرت على جثته ملقاة في شارع، ولم تعطي المصادر مزيدا من التفاصيل. أصدرت هيئة محلفين عسكرية حكما بالسجن 10 سنوات على الجندي تشارلز جرانر بسبب دوره القيادي في عمليات تعذيب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب عام 2003، وهو حكم يقل ب5 سنوات عن أقصى عقوبة ممكنة. وجاء الحكم على جرانر في قاعدة عسكرية بوسط ولاية تكساس أمس السبت بعد يوم واحد من إدانة هيئة المحلفين المؤلفة من 10 أعضاء في 10 اتهامات متعلقة بانتهاك حقوق السجناء. وظهر الكثير من هذه الانتهاكات في صور لسجناء، بينها صور عراة كدسوا على هيئة هرم. وفي أول تصريحات يدلي بها على الملأ بشأن هذه الفضيحة، اعترف جرانر للمحلفين 10 بأنه تصرف على نحو خاطئ، بيد أنه قال إنه شكى لرؤسائه من هذا مرارا وتكرارا وأنهم أبلغوه بأن يواصل هذه المعاملة. قال مسؤولون إن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية قتل في العمليات جنوب بغداد أمس السبت، وعثر على سائق عراقي يعمل لحساب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميتا يوم الجمعة. وأشارت القيادة الأمريكية في بيان إلى أن جندي مشاة البحرية قتل في محافظة بابل التي أطلق عليها البعض مثلث الموت بسبب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها القوات الأمريكية والعراقية على أراضيها، ولم تدلي بمزيد من التفاصيل. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن سائقها البالغ من العمر 40 عاما اختفى بينما كان في الخدمة يوم 13 من كانون الثاني الجاري، وأنه تم العثور على جثته أول من أمس الجمعة. وذكرت المنظمة في بيان لها أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدين عملية القتل هذه بأقوى العبارات. وخلف السائق الذي لم يكشف عن هويته زوجة وأربعة أطفال. قتل مسلح سعودي في اشتباك بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن الكويتية إثر عملية دهم متطرفين ومطلوبين جنوب العاصمة الكويتية في مكان غير بعيد عن أكبر قاعدة أمريكية، وذلك بعد بضعة أيام من اشتباك مماثل أوقع قتيلين بين صفوف قوات الأمن. قدمت إلى حضراتكم مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر في براغ عرضا لأهم الأنباء. أرجو لكم مساء هانئا وآمنا.
ما زلتم أعزائي تتابعون البرامج المعدة هذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ، حيث سنتابع خلال هذه الفترة جولة في الصحافة العربية وبعض التقارير المحلية. أما الآن فإلى تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف أعده فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوينها بين مواضيع أخرى. زيباري يدعو الجامعة العربية إلى المساعدة في الانتخابات والدول المجاورة إلى منع عمليات التسلل، وبوش يقول إن انتخابه لولاية ثانية تزكية لسياسته في العراق. تفاصيل ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد وزير الخارجية هوشار زيباري أن العراق طلب من جميع الدول ومن الجامعة العربية المساعدة في الانتخابات. وقال زيباري في حديث لصحيفة الإهرام المصرية يوم الأحد أن العراق يعتقد أن بإمكان الجامعة أن يكون لها دور في الانتخابات. ولفت زيباري إلى أن البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ يتضمن دعوة إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في إجراء الانتخابات، وأضاف أن العراق يرحب بمشاركة الجامعة في إرسال مراقبين. وحول جهود الحكومة لتحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات، قال وزير الخارجية أن الحكومة اتخذت سلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، حيث اتصلت مع عدد من الشخصيات المعارضة. وأكد زيباري في حديثه لصحيفة الإهرام أننا نعترف في العراق الجديد بالمعارضة ونتعامل معها، وهي حرة في النشاط والعمل والتعبير عن رأيها، مشددا على أن أي مؤتمر أو اجتماع للمصالحة الوطنية العراقية لا بد أن يكون في الداخل، وأي طرف أو جهة تريد المساعدة يجب أن تتحرك في هذا الاتجاه بحسب تعبير الوزير. وأقر زيباري بوجود ما سماه تحديات أمنية عديدة وقوى تقف ضد إجراء الانتخابات، ولكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير أو تأجيل، وأن نسبة كبيرة جدا من العراقيين سوف يشاركون، بل ونسبة أكبر من المشاركة الفلسطينية بحسب الوزير زيباري. وأوضح وزير الخارجية أنه إذا تغير موعد الانتخابات فسوف تتغير جميع المواعيد الأخرى لتشكيل الحكومة وكتابة الدستور وإجراء الاستفتاء وإجراء انتخابات ثانية في كانون الأول 2005 وتشكيل حكومة دستورية. وقال لذلك فإن فكرة تأجيل الانتخابات غير مطروحة حالياً. ودعا زيباري دول الجوار إلى وقف التحريض الإعلامي وضبط الحدود ومنع عمليات التسلل والتدخل الإقليمية. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن قرار الأمريكيين بانتخابه لولاية ثانية كان تزكية لسياسته اتجاه العراق. وأكد بوش في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأحد أن لا داعي لمحاسبة أي مسؤولين في إدارته على أخطاء أو أحكام خاطئة في التخطيط الذي جرى قبل الحرب أو ما حدث بعدها. ولم يحدد بوش في المقابلة التي جرت معه قبل أيام من مراسم تنصيبه لولاية ثانية موعدا للانسحاب من العراق، غير أنه قال أن القوات الأمريكية سترحل بأسرع وقت ممكن ولكنها لن تغادر قبل إنجاز مهمتنا، بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. وكالة فرانس بريس نسبت إلى بوش قوله في الحديث الصحفي أن النجاح في العراق يعتمد على دحر العراقيين للعدو. وكان باول وزير الخارجية أعلن أن بالإمكان خفض عدد القوات الأمريكية هذا العام، ولكن بوش قال أن من السابق لأوانه تقدير عدد الجنود الأمريكيين المطلوبين لإلحاق الهزيمة بالمسلحين. ونقلت رويترز عن بوش قوله في المقابلة الصحفية: كلما كان العراقيون أحسن أعدادا وأحسن تسليحا للقتال في وقت أسرع، كان بمقدور جنودنا أن يبدأوا بالعودة في وقت أسرع. وكانت أجهزة المخابرات الأمريكية أصدرت تقريرا حذرت فيه من أن العراق وفر ساحة لتدريب الإرهابيين. وقال بوش في حديثه الصحفي أن التقرير يتسم بشيء من التكهن، ولكنه أقر بأن هذا يمكن أن يحدث، وقال أن من واجبنا إجهاض ذلك. من المتوقع استئناف ضخ النفط من حقول الشمال إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط في غضون 10 أيام. وكان تدفق النفط بواسطة أنبوب الشمال توقف بسبب عمل تخريبي استهدف الأنبوب في 18 من كانون الأول الماضي. وأشارت وزارة النفط في بيان الأحد إلى إنجاز أعمال التصليح خلال الأيام 10 القادمة على أنبوب التصدير المتضرر لنقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان. وقالت الوزارة أن من المتوقع استئناف الصادرات عبر هذا الأنبوب فور إكمال التصليحات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن البيان تأكيده إنجاز التصليحات على أنبوب تغذية لنقل النفط من حقول كركوك إلى مصفى بيجي والشروع في إمداد المصفى ب300,000 برميل يومياً. وكان أنبوب الشمال الذي تعرض إلى أعمال تخريب متكررة يضخ نحو 400,000 برميل يوميا قبل الهجوم الأخير. أصدرت هيئة محلفين عسكرية أمريكية حكما بالسجن 10 أعوام على جندي أمريكي بعدما أدنته محكمة عسكرية يوم السبت بإساءة معاملة السجناء في فضيحة سجن أبو غريب. وأدين الجندي تشارلز غرينر ب10 تهم منها الاعتداء على نزلاء في سجن أبو غريب. وكان العديد من التهم قد تم توثيقه بصور فوتوغرافية شوهدت في أنحاء العالم، ومنها صور سجناء عراة رصفوا على شكل هرم. ولم يظهر على غرينر رد فعل حين تلي عليه منطوق الحكم. وقال لهيئة المحلفين المؤلفة من 4 ضباط و6 مجندين أن الولايات المتحدة ما زالت في حرب في العراق، وأن أشياء سيئة تحدث في زمن الحرب، بحسب تعبير الجندي غرينر. وأعلن غاي وومك محامي غرينر أنه سيعترض على الحكم الصادر بحق موكله. وقال وومك:
نشعر بالطبع بخيبة أمل بالحكم، وكنا نخشى من صدور حكم أسوأ. فقد حكم على الجندي غرينر بالسجن 10 سنوات. نحن آسفون لحكم الإدانة، وكنت أتمنى لو كانت المحكومية أقل.
وكانت المحكمة العسكرية أدانت 4 جنود آخرين لإساءتهم معاملة سجناء أبو غريب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقات مع الادعاء. وأصدر الادعاء العسكري بيانا قال فيه أن من الهام أن يتمكن العالم من متابعة المحاكمة العسكرية. تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المغتربين العراقيين في الولايات المتحدة من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يبلغ نحو 240,000 عراقي، وستمكن هؤلاء المغتربون من التسجيل ابتداء من يوم 2 ولمدة أسبوع، ثم التصويت على امتداد 3 أيام من 28 إلى 30 كانون الثاني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير برنامج منظمة الهجرة الدولية في واشنطن ستيفن لنن أن هناك اهتماما كبيرا، وأن جاليات عراقية من سائر أنحاء الولايات المتحدة تتصل بالمنظمة. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا أهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف اليوم الإخباري، ننتقل إلى الكويت حيث التقى وزير الدفاع السعودي بكبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية وجرت مباحثات تتعلق بدعم الانتخابات العراقية. سعد العجمي والتفاصيل.
أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمهما لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها، بما يخدم مصالح الشعب العراقي ويحقق آماله ويسهم في بناء عراق حر آمن. جاء ذلك خلال مباحثات سعودية إماراتية بعد زيارة قام بها وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، التقى خلالها بكبار المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم أمير الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن الجانبان بحثا الوضع العراقي وشدد على ضرورة عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. وأكد الجانبان السعودي والإماراتي على ضرورة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها، وأن عراق آمن مستقر هو مطلب جميع دول الجوار. في غضون ذلك يواصل رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز جولة خليجية استهلها من الكويت لتنسيق المواقف مع قرب انعقاد الانتخابات في العراق نهاية يناير القادم. وكان الفائز قد قام بزيارة للكويت تم فيها بحث هذا الموضوع، والذي قال عنه الشيخ صباح في تصريحات للصحفيين أنه شهد تطابق في وجهات النظر الأردنية الكويتية، مؤكدا رئيس مجلس الوزراء الكويتي في الوقت ذاته أن موضوع الانتخابات شأن عراقي يقرره العراقيون أنفسهم، لكنه لفت إلى أن عراق آمن مستقر سيسهم في حفظ الأمن والسلام في المنطقة، وهو ما تتمناه جميع الدول المجاورة للعراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Yeah.
شافها وبتوالي الطوش كل نخلة تمر تستر حشفها هي زهية
أما الآن أعزائي فننتقل إلى جو بعيد عن السياسة وقريب من الوسط الثقافي العراقي من خلال تكريم مبدعين في بغداد ودهوك، إذ كرمت وزارة الثقافة القاص فهد الأسدي عن مجمل إبداعه الأدبي. نادية الدليمي التقته للحديث عن هذا التكريم، كما التقت الناقد فاضل ثامر ليتحدث عن تجربة الأسدي الإبداعية.
أقامت وزارة الثقافة العراقية حفلاً تكريمياً للقاص فهد الأسدي عرفاناً بجهده الإبداعي في خدمة الثقافة العراقية من خلال إبداعه الذي بدأ عام 1969 بأول مجموعة قصصية عدن مضاع، ثم تلتها مجاميع أخرى هي طيور السماء ومعمرة علي، إلى أن يصاب بلده بالزلازل السياسية والاقتصادية في عام 1990، ليؤثر هذا المبدع الانزواء في بيته قبل أن يصاب بالجلطة التي لم تمنعه اليوم من الحضور والاحتفاء بإبداعه مع مجموعة من زملائه وأصدقائه وهو على قيد الحياة، حيث وجد المبدع الأسدي في هذا التكريم انعطاف مهمة لأي كاتب.
يشكل هذا التكريم اليوم تجديد وإكبار وبناء لي بشكل خاص، ذلك لأنني ما زلت أعاني من أثر الجلطة الدماغية، ما زالت تقف حائل دون الحديث عن هذه المناسبة السعيدة لتاريخي، خاصة وكما يعرف القراء وما يعرف الأصدقاء من الأدباء والصحفيين تلك السنون العجفة التي عانيت بها من الانزواء والتجهيل من قبل الوضع السابق. كنت بلا فخر محروما من فرص تكريم الأدباء أو العناية بهم أو حتى كتابة أسمائهم وفق هذه النظرة وهذه الرؤية وهذه الظروف، ولأني ما زلت أعاني من أثر النسيان والمرض، أعتذر أن أورد لكم كل ما يجيش فيه فؤادي من فرح بلقاء الآمال الكبيرة التي أحسها بدأت تتجدد وتنمو من جديد، وأطمح أن يكون فرصة هذا التكريم فاتحة جديدة لي لكي أكتب، خاصة مع أن هذا العصر الجديد وبمشاعر الأصدقاء سيمنحني هذه الفرصة.
وتحدث الناقد فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن القاص فهد الأسدي قائلا:
تعتبر تجربة القاص العراقي المبدع فهد الأسدي واحد من التجارب متميزة والثرية التي أضاءت الكثير من جوانب الإبداع في القصة العراقية. لقد كان القاص فهد الأسدي من ممثلي القصة الستينية المتميزين، والذي يمتلك أسلوبه الشخصي الذي يجعله مغايرا ومفارقا لتجارب الكثير من مجايليه من قصاصي الستينات التي غلبت عليها الاتجاهات التجريبية والعبثية والسلبية، فقد ظل هذا القاص ينزع نزوعا واقعيا، وهو في هذا يشبه إلى حد كبير في نزوعه الرؤيوي القصاصين العراقيين الخمسينين أمثال فؤاد التكرلي وعبد الملك نوري ومهد عيسى صقر وغائب طعم فرمون، إلا أنه يختلف عنه في انتمائه إلى جيل جديد هو جيل الستيني الذي كان يحمل توقع للتجريب وللتطوير الخطاب القصصي نحو آفاق جديدة، ولهذا فيعتبر هو محصلة حقيقية متميزة ربما يشارك فيها في هذه التجربة إلى حد كبير القاص المبدع محمد خضيار. فهد الأسدي حاول أن يتجنب الوقوع في شراك الأشكال التجريبية المجردة، لقد عني القاص بشكل خاص في تطوير البنية المكانية لأنها كانت دائما بنية دالة وكانت ترتبط بنماذج إنسانية وشعبية، وهذا يؤشر الأهمية المتميزة لتجربة فهد الأسدي القصصية التي تنتمي إلى رؤية واقعية متجددة.
نادية الدليمي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع الجانب الإبداعي، فننتقل من بغداد إلى دهوك، حيث قامت مديرية الثقافة والفنون في المحافظة بتنظيم مهرجان لذكرى الصحفي والشاعر الكردي أنور مائي. مراسلنا عبد الخالق سلطان تحدث مع 3 من الحضور، من بينهم الأديب رشيد فندي عضو المجمع العلمي الكردي، فقال:
الشاعر أنور المائي هو شاعر معروف في منطقة بهدينان بقصائده الرائعة، وخاصة في القصائد القومية التي خصصها لشعبه. ويملك الشاعر مائي خصوصية لكونه يحارب بالقلم وبالبندقية، فخصص الكثير من قصائده للجانب القومي من شعره لخدمة شعبه. ولكن ما اندلعت ثورة أيلول الكبرى في 1961 حتى امتشق سلاحه والتحق بصفوف البيشمركة كمقاتل باسل، حتى استشهد في حزيران من عام 1963. ولذلك فقصائده تملك تفاعلا وتلاحما بين القلم والبندقية، فتنبع أهمية الشعر مائي وأهمية قصائده من هذه النقطة.
أما المؤرخ عبد الفتاح بوطاني الأستاذ بجامعة دهوك قسم التاريخ فقد تحدث إلينا قائلا:
اليوم في محافظة دهوك ودباء دهوك وأربيل وعموم كردستان يحتفلون تكريما للأديب والبيشمركة والمؤرخ أنور المائي. يعد أنور المائي أول أديب ومؤرخ استشهد في الثورة الكردية، ثورة 11 أيلول 1961. استشهد في حزيران عام 1963 أثر الهجوم الواسع الذي سمي في وقتها بعملية دجلة. في الحقيقة أنور المائي كان رجلا متعدد المواهب، فقد كان شاعرا وأديبا ومؤرخا، فهو صاحب كتاب الأكراد في بهدينان ومحاضرة عن أكراد في الصين، وترك العديد من الكتب المخطوطة في الأدب وفي التاريخ.
وفي الختام توجهنا إلى السيد هافال ماي ممثل عائلة الشهيد أنور الماي والذي تحدث إلينا بهذه الكلمات:
نشكر باسم عائلة الشهيد أنور مائي، نشكر وزارة الثقافة في أقليم كردستان العراق ومديرية الثقافة والثقافة الفنية في دهوك لإقامة هذا المهرجان بمناسبة الشهيد ذكرى الشهيد أنور مائي في محافظة دهوك. وهذا الشهيد الذي كرس حياته للنظام من أجل قضية قومية الكردية ومن أجل الثقافة الكردية ومن أجل الصحافة الكردية، وهو الذي أول شخص الذي قام بإنشاء أول صحيفة كردية في مدينة الموصل بلغتين العربية والكردية، وهو نظر من خلال حياته لانتشار أو لانتشار الأخوة بين الأكراد والعرب وبين القوميات والديانات المتآخية في كردستان العراق.
هذا وتستمر فعاليات المهرجان الذي أقيم في قاعة المتحف الفلكلوري بمحافظة دهوك لمدة 2 يوم متتاليين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن الشأن العراقي في الصحافة العربية من خلال قراءة للزميل حازم بيضين.
أهلا بكم مستمعين الكرام مع هذه الجولة التي نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف الصادرة في الكويت والخليج، ونبدأ مع أبرز العناوين. السنة والأكراد والشيعة العرب يتفقون على فرملة السيستاني. مرشحو السنة يلجؤون إلى عراقيي الأردن لدعمهم في الانتخابات. والد السعودي الناجي من انفجار صهريج بغداد يقول: الإرهابيون غرروا بأحمد وخدعوه. الانتخابات العراقية تستثني المناطق السنية، والحكومة تعلن خطة أمنية مشددة ليوم 30 يناير. الأكراد يشاركون في انتخابات مجلس محافظة كركوك. صحيفة الشرق القطرية تسأل ما جدوى الانتخابات العراقية إذا كانت لن تمثل صوت المواطن ولا تعترف بالتمثيل النسبي لمحافظاته ولا تعكس ألوان الطيف العراقي بطوائفه وانتماءاته ومعتقداته. وتمضي الشرق إلى القول إن مصداقية الحكومة العراقية المؤقتة ستكون على المحك في هذا المفصل التاريخي والحاسم من مسيرة العراق، ولن تكفي الخطط البوليسية لتأمين مشروع سياسي بهذا الحجم لمستقبل العراق. وفي صحيفة البيان الإماراتية كتب جلال عارف يقول إنه لا شك أن العديد من القوى الوطنية العراقية تأمل في أن تكون الانتخابات خطوة على طريق استعادة السياسة وانتهاء الاحتلال، ولكن على الطرف الآخر كما يقول الكاتب فإن المطلوب هو حكم يمكن اعتباره شرعيا يساهم في إخراج واشنطن من المأزق الحالي ويضمن لها في الوقت نفسه أن تحصل على النتائج المرجوة من غزو العراق. ومن هنا يقول عارف كان الرفض القاطع لما عرضته قيادات المسلمين السنة من استعداد لإنهاء مقاطعتهم للانتخابات إذا التزمت الولايات المتحدة بجدول زمني لإنهاء احتلالها للعراق. أما الآن فمع الزميل سعد العجمي من الكويت، وهذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف الكويتية الصادرة اليوم.
يقول مخلد الشمري في صحيفة الأنباء في الوقت الذي تتطلع فيه أغلبية الشعب العراقي للانتخابات والاستعداد لها والعمل بجد وتفالي لإقامتها في موعدها المحدد في 30 من يناير الحالي، يقوم أعداء الحرية والسلم والاستقرار وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية في كل ما يعتقدون بغباء وبمحدودية فهم أنه سيوقف العملية الانتخابية الأولى من نوعها بعد حكم اتسم بالظلم والقتل والفوضى والتفرقة والعنصرية والحديد والنار لأكثر من 4 عقود تعيسة. ويخلص الكاتب إلى القول تلك المجموعات الإرهابية التي تحاول الانتقام للنظام العنصري البائد للأبد ولإمارة طالبان تريد أن تحول العراق إلى فوضى تحت ستار يطلقون عليه كذبا وزورا ونفاقا وبهتانا بأنه مقاومة احتلال تروج لها وتؤيدها وسائل إعلامية مضللة باعت نفسها للشيطان. وفي صحيفة الرأي العام يقول صلاح الفضلي برغم كل الآلام والمآسي التي يعاني منها الشعب العراقي هذه الأيام فإنه مقبل على مستقبل واعد وفجر مشرق، وسيدرك الذين يراهنون على إفشال ذلك إما لأسباب عنصرية أو مصلحية أنهم يسبحون ضد التيار وأن العراق يوشك أن يخرج أخيرا من قمقمه الذي ظل محبوسا فيه لفترة طويلة على أيدي صدام حسين وزبانيته. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
كنتم مستمعين الكرام مع عرض لأبرز ما تناولته بعض الصحف العربية الصادرة في الكويت والخليج فيما يخص الموضوع العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات.
أما الآن فندخل إلى عالم التراث عبر أحاديث وقصص ينقلها لنا عدد من الفنانين العراقيين المقيمين في السويد في سوق المربد.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم
في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي
سوق المربد. آملين أن تستمتعوا معنا بفقراتها.
العباسي تبدلت النظرة إلى الجواري قياسا بالعصر الأموي، فبينما كان ابن الجارية يعير ولا يعطى حق الخلافة، أصبح في العهد العباسي لا يختلف عن غيره من حيث الحق في الحياة الكريمة.
وهذه النظرة الجديدة إلى الجواري دفعت بعضهن إلى النبوغ في الموسيقى والأدب والشعر والتاريخ.
فجارينا شعراء العصر وطرقنا أبواب الشعر حتى الغزل، كذلك جارينا أساتذة فن الغناء كإبراهيم الموصلي وأبيه إسحاق وغيرهما، وتفوقنا في هذا المجال.
ومن شهيرات الجواري في العصر العباسي جارية تدعى عريب المأمونية، التي وصفها شيخ الفن إسحاق الموصلي بقوله:
ما رأيت امرأة أضرب على العود من عريب المأمونية، ولا أحسن صنعة ولا أجمل وجها ولا أحسن خطابا ولا أسرع جوابا ولا ألعب بالشطرنج والنرد ولا أجمع لخصلة حسنة.
ولدت عريب عام 181 هجرية، ونشأت في دار جعفر بن إحيى البرمكي، وقيل إنها ابنته من إحدى جواريه.
وبعد النكبة التي حلت بالبرامكة بيعت مع مجموعة من الجواري التابعات لجعفر.
حاز على عريب من بعد ذلك 8 من خلفاء الدولة العباسية بالتتالي، بدءا بالأمين وانتهاءا بالمعتز، وقد أجمع هؤلاء على تقديرها واعتبارها آية عصرهم بعد أن تجلى تفوقها وبدا واضحا في شعرها وحديثها وغنائها.
ويروى عن المأمون أن المغني إسحاق الموصلي لما دخل عليه ووصفها له أمره الخليفة المأمون بأن يشتريها له 100,000 درهم، وأعطى إسحاق 100,000 درهم أخرى لكونه الواسطة في شرائها.
ومن الطريف أن رئيس ديوان المأمون وكان يسمى آنذاك كاتب الديوان قال حول هذا الموضوع:
لما أردت أن أسجل هذا القدر من المال كتبت أن 100,000 كانت ثمنا لجوهرة، والـ100,000 الأخرى لصائغها ودلالها، لكن الوزير الفضل بن مروان لما رأى ذلك أنكره وسألني:
ما هذا؟ 100,000 لجوهرة و100,000 أخرى لدلالها؟
نعم هو ما رأيت.
هذا أمر مستهجن، كيف يدفع مثل هذا المبلغ ثمنا لجوهرة؟
أتريد الحق؟ إن المبلغ خرج ثمنا لعريب وثمنا لوساطة إسحاق في شرائها.
على الشام مليش غير اللي تسهر لي، علشان أنا أسير دايما محيرني، علشان ليش غير اللي تسهرني، علشان أنا أسير دايما محيرني حيرني، علشان مليش غير.
وقد احتلت عريب عند المأمون مكانة كبيرة، وقد شغف بها المأمون شغفا كبيرا لدرجة أنها نسبت إليه وقالوا لها عريب المأمونية.
ويحكى أن المأمون عتب على عريب فهجرها بضعة أيام، ثم مرضت فزارها وسألها:
كيف وجدت طعم الهجر يا عريب؟
يا أمير المؤمنين، لولا مرارة الهجر ما عرفنا حلاوة الوصل، ومن ذم بدء الغضب حمد لاحقا عاقبة الرضا.
ويقال أنه جرى بين عريب وبين المأمون ذات مرة نقاش حاد، فغضبت منه وهجرته أياما،
فبعث المأمون بأحمد بن أبي داود لمرافعتها وقال له:
يا أحمد اذهب إليها واقض بيننا.
ولما استأذن أحمد بالدخول عليها وحاول تقريب وجهات النظر بينها وبين المأمون، فهمت القصد من وراء زيارته لها، فبعثت إلى المأمون تقول: لا حاجة لي في حكمه وقضائه ودخوله فيما بيننا.
وأنشدت قصيدة مطلعها: وتخلط الهجر بالوصال، ولا يدخل في الصلح بيننا أحد.
ومن شعر عريب قولها:
لا غرني بعدك إنسان، فقد بدت لي منك ألوان، إن تغيرت فما حيلتي، ما لي على قلبك سلطان.
وقد اشتهرت عريب بوفائها لفنها وتعدد مواهبها، حتى أجمع معاصروها أنهم لم يروا في النساء بعد الجوار الحجازيات القديمات من أمثال جميلة وعزة الميلاء وسلامة الزرقاء نظيرا لها.
وفي أيام الخليفة المتوكل كانت لها قصة حب مع أبرز شعراء ذلك العصر، وهو الشاعر إبراهيم بن المدبر.
وحدث مرة أن احتجبت عنه مدة من الزمن، فحن لها وكتب قصيدة زاخرة بالعتب يقول فيها: إلى الله أشكو وحشتي وتفجعي، وبعد المدى بيني وبين عريبي، مضى دونها شهران لم أخل منهما بعيش، ولا من قربها بنصيبي، فكنت غريبا بين أهلي وجيرتي، ولست إذا أبصرتها بغريبي.
وحدث أن كان إبراهيم جالسا مع أصحاب له في إحدى البساتين في يوم غائم، عندما أقبلت عريب من بعيد، فوثب إبراهيم نحوها وخرج حافيا حتى لاقاها،
فأقبلت عليه مبتسمة وقالت مازحة: إنما حننت إلى هذا المكان وليس إليك. فقال لها:
بأبي من حقق الظن به، فأتانا زائرا مبتديا، فكان كالغيث تراخى مدة، وأتى بعد قنوط مرويا، فأقر الله عيني وشفى سقما كان لجسمي مبليا.
النار محرم في لجفاني لما حبيبي جفاني، النار محرم في لجفاني لما حبيبي جفاني.
ابن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة المنورة السبعة أن أول من كتب باللغة العربية قوم من الأوائل، أسماؤهم هي:
أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت.
وتختلف آراء المؤرخين والآثاريين في ذلك، فابن قتيبة يرى غير ما يراه المسعودي، والطبري يرى غير ما يراه ابن خلدون.
لكن المعاصرين من الآثاريين يرون بأن الخط العربي انحدر عن الخط النبطي ثم استقل عنه شيئا فشيئا.
والنقوش التي اكتشفت تدل دلالة واضحة على هذه النسبة، حيث عثر في العديد منها ما يقوم على كلمات وجمل عربية.
ومن أشهر هذه النقوش نقش أم الجمال، وقد كتبت في القرن الثالث الميلادي، والذي منه كان الخط الكوفي.
وكذلك شاهد قبر امرئ القيس الذي يعود إلى عام 328 ميلادية.
أما نقش حران فيعود إلى عام 568 ميلادية، وشكله قريب من شكل خط النسخ.
ومع الإسلام أصبح الخط العربي جزءا من رسالة المسلمين، فكان إن سعى المسلمون إلى كل ما يصون الخط من القواعد والثوابت التي تحدد شكل الحرف وتفترض لكل صنف من أصنافه المقاسات اللازمة.
فالخط في نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أهم الأمور وأعظم السرور.
وصار للمجيد في صنعة الخط فضل يشبه فضل الدال إلى الخير والإيمان، يحمله شخص عن آخر كالوصية في عنقه، ويتبارى الحكام والولات في رعايته.
حتى إن عبد الله بن عباس الملقب بحبر الأمة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أحد الخطاطين:
إن رجلا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فأحسن تخطيطه غفر الله له.
أما الوالي العباسي عبد الله بن طاهر وهو من أشهر الولاة في عهد المأمون، فقد رفض شكوى لشخص لأنها لم تكتب بخط جميل، وهو يقول له:
أو ما علمت أن حسن الخط يناضل عن صاحبه ويوضح الحجة ويمكنه من إدراك غايته؟
وإذا كانت الكوفة قد اعتمدت الخط الكوفي وأولته رعايتها، فإن الخط لم يقتصر عليها، بل أصبح بدعة كل قطر من العالم الإسلامي.
ويوم أن عرفت إيران الخط جاء لنا الخط الفارسي،
ويوم أن استقر في تركيا جاء لنا الخط الديواني والطغرائيات.
وحين شد الرحال إلى المغرب العربي اشتقوا له من الخط الكوفي القديم ضروبا متنوعة لم تنتظم في قواعد.
وعندما وصل إلى الهند ابتكروا لنا كوفيا هنديا.
ويوم أن مر بالصين أكسبته الصين جمالا ورهافة أغنت الخط العربي.
وإلى هذا الخط نضيف الزخارف الأموية والتأثيرات الساسانية والفاطمية والمغولية والسلجوقية، مما فجر في هذا الخط قوة إبداعية لا نظير لها، فاستقام فنا متكاملا ما بين القرنين العاشر والثالث عشر.
وفي رسالة لأبي حيان التوحيدي عن علم الكتابة يذكر من أنواع الخط الكوفي وحده والتي شاعت على أيامه 12 نوعا، كالإسماعيلي والمكي والمدني والأندلسي والشامي والعراقي إلى آخره إلى آخره.
وقد قال ياقوت المستعصمي، وهو من أكبر الخطاطين في القرن الثالث عشر الميلادي، إن الخط هندسة روحانية بآلة جسمانية.
وقد ورد في مأثور كلام العرب الكثير مما يشير إلى التداخل بين ما هو مسموع وما هو مكتوب، كقول الفارابي:
إن الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد.
وإن هناك قول مأثور يقول: حسن الخط إحدى الفصاحتين.
كما قال آخر: الخط لسان اليد وبهجة الضمير.
وقد قال عبد الحميد الكاتب: البيان في اللسان والبنان.
وفي الأمثال قالوا: اكتب قبل أن تنسى، فكر كثيرا وتكلم قليلا واكتب أقل.
إذا لم تستطع أن تعيش بالكتابة فلا بد أنك تستطيع أن تتنفس من خلالها.
المستمعون يخلقون الخطباء، والقراء يخلقون الكتاب.
حين تنمو شجرة الوعي وتتفرع عنها فنون التجربة، حين ذاك يتدلى ثمرها فوق سلة رأسك فتقطفها بيدك، وذلك هو الكتاب.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أسعد الله مساءكم مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نجيب بلاي من استوديو الأخبار بإذاعة العراق الحر، وهذه نشرة لأهم الأخبار. نفت وزارة الدفاع البولندية اليوم الاتهامات التي وجهت إلى القوات البولندية في العراق بأنها ألحقت الضرر بمنطقة بابل القديمة التي تعد واحدة من أشهر الكنوز الأثرية في العالم، عندما كانت تستخدمها كقاعدة عسكرية. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى بيوتر بيرتيك الناطق باسم وزارة الدفاع: لم يحدث قط أن نفذت القوات البولندية أو أي قوات أخرى تخضع للقيادة البولندية أي مشروع ينتهك حرمة الآثار التاريخية أو يتسبب في تدميرها، بحسب تعبيره. وجاء هذا البيان في أعقاب تقرير لمتحف بريطاني زعم أن القوات الأمريكية والبولندية ألحقت أضرارا كبيرة بالمدينة الأثرية خلال احتلالهما للموقع طيلة 21 شهرا. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان أصدرته اليوم أنها اعتقلت أمس 11 مشبوها في هجمات متفرقة في مدينة الموصل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن البيان أن جنودا من القوات متعددة الجنسيات قاموا بعملية بحث في شرق الموصل أدت إلى اعتقال 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بنشاطات معادية للعراقيين. وأضاف أن جنودا من القوات نفسها اعتقلوا في عملية أخرى 3 مشبوهين آخرين يعتقد أنهم قاموا بإطلاق نار على القوات، بالإضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة. وفي غارة أخرى غرب الموصل تم اعتقال 2 مشبوهين، كما اعتقل مشبوه آخر متهم بقيادة نشاطات معادية للعراقيين. وأوضح البيان أنه منذ 5 من الشهر الحالي بلغ عدد المعتقلين 132 شخصا. اكتشفت الشرطة العراقية جثة مصري يعمل سائقا لشركة كويتية بمدينة الرمادي اليوم. وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية أن الشرطة حددت هوية الرجل بأنه إبراهيم محمد إسماعيل، وقد عثرت على جثته ملقاة في شارع، ولم تعطي المصادر مزيدا من التفاصيل. أصدرت هيئة محلفين عسكرية حكما بالسجن 10 سنوات على الجندي تشارلز جرانر بسبب دوره القيادي في عمليات تعذيب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب عام 2003، وهو حكم يقل ب5 سنوات عن أقصى عقوبة ممكنة. وجاء الحكم على جرانر في قاعدة عسكرية بوسط ولاية تكساس أمس السبت بعد يوم واحد من إدانة هيئة المحلفين المؤلفة من 10 أعضاء، في 10 اتهامات متعلقة بانتهاك حقوق السجناء، وظهر الكثير من هذه الانتهاكات في صور لسجناء بينها صور عراة كدسوا على هيئة هرم. وفي أول تصريحات يدلي بها على الملأ بشأن هذه الفضيحة، اعترف غرانر للمحلفين 10 بأنه تصرف على نحو خاطئ، بيد أنه قال إنه شكى لرؤسائه من هذا مرارا وتكرارا وأنهم أبلغوه بأن يواصل هذه المعاملة. قال مسؤولون إن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية قتل في العمليات جنوب بغداد أمس السبت، وعثر على سائق عراقي يعمل لحساب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميتا يوم الجمعة. وأشارت القيادة الأمريكية في بيان إلى أن جندي مشاة البحرية قتل في محافظة بابل التي أطلق عليها البعض مثلث الموت بسبب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها القوات الأمريكية والعراقية على أراضيها، ولم تدلي بمزيد من التفاصيل. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن سائقها البالغ من العمر 40 عاما اختفى بينما كان في الخدمة يوم 13 من كانون الثاني الجاري، وأنه تم العثور على جثته أول من أمس الجمعة. وذكرت المنظمة في بيان لها أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدين عملية القتل هذه بأقوى العبارات. وخلف السائق الذي لم يكشف عن هويته زوجة وأربعة أطفال. قتل مسلح سعودي في اشتباك بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن الكويتية إثر عملية دهم متطرفين ومطلوبين جنوب العاصمة الكويتية في مكان غير بعيد عن أكبر قاعدة أمريكية، وذلك بعد بضعة أيام من اشتباك مماثل أوقع قتيلين بين صفوف قوات الأمن. قدمت إلى حضراتكم مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر في براغ عرضا لأهم الأنباء، أرجو لكم مساء هانئا وآمنا.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.